بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا وحسن أخلاقنا الحين سهل لنا الله وانشر علينا الخزائن. كنا نتحدث عن سنن الوضوء وآدابه، قال المصنف رحمه الله: والبداءة بأعلى الوجه، عندما أصل وجهي أدب أعلى لاتباعي، وعندما يقول الاتباع أي بثبوته بالسنة، بثبوت خبر فيه بالسنة، ولكونه أشرف. والبداءة في غسل اليد والرجل، أي عندما يغسل المتوضئ يده أو رجله في أصابع إن صب على نفسه، إذا كان هو الذي يصب على نفسه فيده الأصابع. الحقيقة لما أنا أتوضأ من إبريه الأسهل علي أن أصب على كفي ثم أفيض الماء على سائل، فإن صب عليه غيره بدأ بالنفق والكعب. هذا على ما في الروضة. الإمام النووي إذا ذكر في الروضة كلاما وذكر في كتابه المجموع كلاما فالعمدة على ما في المجموع، لأن المجموع متأخر عن الروضة، لكن المعتمد ما في المجموع وغيره من أن الأولى البداءة بالأصابع مطلقا. الآن كلنا يتوضأ غالبا يعني من الصنبور حنفيا، فابدأ بكفك وأسري الماء بعد ذلك ينساح لينصر يسير على الساعد. البداءة بالأصابع مطلقة، فيجري الماء على يده ويدير كفه الآخر عليها مجريا الماء بها إلى المرفقين، وكذا الرجل، أن يبدأ بالأصابع وينتهي بالكعبين، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه. يعني عندما لابد من أن يجري هو الماء تابع بيده ويمر الماء على أجزاء يده ليتأكد من أن الماء وصل إلى كل أجزاء العضو الذي ينبغي غسله. ومن السنة أيضا دلك العضو، هنا الغسل هو إسالة الماء على العضو، ولكن كمال الغسل يكون بالدلك، هنا تبليل مسح، يكون أن أبلل شيء من العضو أو العضو كله بالماء، أبلل ثم أضع هذا التبلل على اليد التي على العضو الذي أريد أن أغسله أو أمسحه، هذا يسمى مسح. والغسل هو يكون بإسالة الماء على الوجه، إجراء الماء على الوجه. وكمال الغسل أن أدلك العضو بالماء، دلك العضو مع غسله أو عقب غسله بأن يمر يده عليه. هناك من أوجب التدليك، ولكن الراجح هو أن التدليك سنة ما دام قد استوعب العضو بالماء، فالتدليك هو من الكمال وليس شرطا، خروجا من خلاف من أوجبه. ويسن أن يصب على رجليه بيمينه ويدك بيساره أن يصب الماء على قدمه بيده اليمنى ويدلك القدم بيده اليسرى وأن يتعهد نحو العقب لا سيما في الشتاء يتعهد من تعهد الماء إلى العقبين. وسيدنا أبو هريرة يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نصه أسفل الوجوه. زاد أبو هريرة ويل للعقاب من النار. روي أن أسفل الوجوه من كلام أبو هريرة وويل للعقاب من النار ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما في الشتاء الماء في الشتاء لا يسيل لليونة سيلانه في الصيف فقد لا يبلغ المنعطفات في العرق لذلك انتبه إلى مواضع الانعطاف من أعضاء جسدك والكعبة مما يغفل عنهما كثير من الناس أو قد لا يبلغهما الماء انتبه إليهما ومسح الماء مقين بسبابتيه أي شقي العينين هذا الطرف وهذا الطرف ولا سيما إذا كانا معرضين للرمص في التهاب أو توسخ أو نحوه السنة أن يتعهد الماقين بالمسح ولكن إذا أصابهما الرمص العمش يسمونه فإنه يجب لأن الرمص من شأنه أن يشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الموضع الذي يجب وصوله إليه وهما طرفا العين الذي يلي الأنف الذي يلي اللحاظ هذا اللحاظ وهذا الماء ومن السنة أيضا إن أمكنك أن تستقبل القبلة في وضوئك وهذا بالنسبة للمواضع في المساجد ليس دائما متاح فنحن في مسجدنا معظم المتوضئين ظهروا الى القبلة فهذا لا خيار لنا فيه نسأل الله ان يغفر لنا عدم تمكننا من ان نجعل اتجاه المتوضئين جميعا الى الوضوء وهذا الشأن اغلب المواضئ في الحرمين الشريفين الناس في الوضوء ظهر هذا إلى ظهر ذاك وهذا لعدم إمكان أن نعطي الجميع أماكن باتجاه الثلاثة لكن لو أن ذلك وسعك فالسنة أن تستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات وإذا كنت تتوضأ من الإبرية أو تغترف من إناء طيب بريق في يمينك أما إذا تغرب إناء فضعه في يسارك وضع الإناء عن يميني إن كان واسعا أفضل أنا أخطأت وضع الإناء عن يمينك إن كان واسعا بحيث يغترف منه أما بريق فضعه من يسارك تصب من يسار من اليمين إن كان يصب فضعه عن يسارك لأن ذلك أمكن فيهما وأن لا ينقص ماءه عن مد المد تقريبا نصف لتر يعني أعتقد ليس من السهل أن يأتي بأربعة أركان الوضوء بنصف لتر أن يغسل وجهه مرة ويديه مرة ويمسح رأسه يغسل قدميه، كل ذلك بنصف اللتر. والمراد أن لا ينقص الماء عن هذا الحد، لا، من السنة أن لا ينقص الماء عن الدين في الاتباع، فيجزئ إن كان دونه إذا أسبق. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثين منذ، وهذا ليس لبيان الأخبار وإنما لبيان الجواز، وهذا مما يختلف خلاف الأجسام. هناك من اسمه كبير، هناك من اسمه كخضر، خضر ممكن في ثلثي لتر في نصف لتر يتوضأ. لماذا؟ لأن جسمه صغير فقد يكفي هذا المقدار. وماهر يا ماهر ممكن بنصف المدة يتوضأ، هذا في مبلغه كأنه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اعتدالا وليونة، وإلا زاد أو نقص بالنسبة صلى الله على سيدنا محمد. ومن السنة أن يكون في وضوئه منصرفا إلى وضوئه، فلا ينشئ عن وضوئه بحديث أو كلام لا صلة له بأمر الوضوء، إلا لأمر فيه مصلحة. توضأ رجل إلى جانبك فغسل يده ولم يصل الماء إلى مرفقه ومسح رأسه، سينهي وضوءه غير منتبه إلى إسباب الوضوء، فلفت نظره إلى ذلك. لا عليك، بل يجب عليك أن تنبهه، لا، كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل. وقد يجب، كيف؟ انتبهت إلى رجل أعمى مشى واتجه إلى الجدار ويكاد يسقط في مكان ما، نبهه، يجب عليك أن تنبهه ولو كنت في وضوء، لا، بل قد يجب عليك أن تبطل صلاتك للإنقاذ إذا وجدته سوف يملك نفسه. ومن السنن، هنا السنة سلبية أي من مكروهات الوضوء، أن لا يلطم وجهه بالماء. إذا بحاجة إلى كفين خلي غير يضرب لهما، أما في الوضوء يضرب نفسه. فعلا في ناس عندما يتوضؤون يلطمون وجوههم، هذا الشيء غير مناسب. تملأ كفك بالماء، تغسل وجهك غسلا، أما أن تسبح وجهك بالماء وتغطي فهذا خلافا لا يقل بمن يتوضأ. ولعل الخبر فيه أنه لطم وجهه بالماء هو لبيان الجواز، ليس يعني بالسنية، يعني ورد أنه لطم وجهه أي ليس النهي عنه على وجه التحريم وإنما هو على وجه الكراهة. وإن أخذ منه الحبان جلب ذلك، دائما إننا قاعدة لا ينتبه فيها كثير من طلاب العلم، عندنا قاعدة إذا تعارضت السنة القولية بالسنة الفعلية أيهما يرجع؟ القولية. لماذا؟ لأن السنة الفعلية واقعة حالة، واقعة خاصة، حدث محدد واحد له ملابسات تتعلق به تختص به، فإذا تعارض مع السنة القولية، السنة القولية الصريحة لا تتعلق بحدث، تبليغ بأمر عام، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، طالع من تحت هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، كلام تبليغي يشمل الناس جميعا. فإذا حصل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا يتنافى مع هذا الكلام فعل، نقول السنة القولية مرجحة عن السنة الفعلية. لماذا؟ لأن السنة القولية صريحة البيان، عامة معنى فيما تتناول، أما الفعلية فهي تتعلق بحادثة بخصوصها. لذلك يبحث العلماء عن سبب الورود في هذه الحادثة وما يختص بها إذا تعارضت مع سنة تبليغية قولية صريحة، وأن لا يمسح الرفض. هنا يقول أن لا يمسح، يقتضي ذلك أن مسح الرقبة مكروه، مع أن المذهب إمام أبي حنيفة ندى إلى مسح الرقبة، والسبب أنه ورد فيه خبر ضعيف. هذا الأمر ننظر فيه إلى القاعدة، الخبر الضعيف اليوم به أم لا يؤمن به؟ قالوا إذا كان في فضاء الأعمال ومندرجا تحت أصل شرعي ولم يكن شديد الطاف ولم يكن فعله له على اعتقاد سنيته فلا مانع. كم شرط؟ أربعة. ليس شديد الطاف ومندرجا تحت أصل، ونجح الأصل هو تحت الوضوء من كمال الوضوء، ليس شديد الضرر مندرج تحت أصل في فضائل الأعمال وسنة ليس بفرق. أخيرا لا يعتقد، يفعل لا على اعتقاد سنيته إنما على أنه إن ثبت فهو خير ومن الفضائل فلا مانع. وهذا كله مما يصدق على قضية مسح الرقبة. نحن نقول لم يثبت في مذهبنا سنية مسح الرقبة، والدليل فيه قاله لم يعتد به أئمة مذهبنا، ولكننا لا ننكر على من يفعل، لا ننكر على من يفعل، لأنه بالنسبة لقواعدنا مندرج تحت أصل، نعم، وفي الفضائل. قال: وخبر مسح الرقبة أمان من الغل موضوع، لكنه معترض، يقول ابن حجر، بأن الخبر ليس بموضوع، وبعد بالتالي فإنه يصدق عليه ما يصدق على الخبر الضعيف. لا، والشيخ يريد إجراء الصلح. نحن عندنا لم مسح الرأس واستوعب فشمل الرقبة، يندم، يعتبر ذلك مما شمل الرأس بمعناه العام، فبيكون حق مقتضى كلام الحنفي وما خالف كلام ما فضل. لكن الحنفي يقول انها سنه مستقله. نعم. ومن السنة الثابتة في أحاديث صحيحة لا تنسوا هذا الحديث وتتماته، ففيه بشارة عظيمة. كل متوضع الشيء الشاعر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، لا إلى تتمه أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حضور، فقد ورد في هذا حديثان. نعم، أن من قال عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثبت في الصحيح أنه فتحت له أبواب الجنة أيها شاء. وفي رواية للترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ذكره الترمذي في حديث الحسن. وساد سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فتحت له ابواب الجنه الثمان يدخلها من حين شاء. واذا قال سبحانك اللهم وبحمدك كتب في رق، الرق هو جلد الغزال، ثم طبع بطالع فلم يكسر، اي لم يتطرق اليه ابطال يوم القيامه. ذكر العلماء استنتاجا من هذا الحديث ان من حافظ على هذا الدعاء حسنت خاتمته ان شاء الله. الله نسال ان يحسن ختامنا وان يتوفانا مسلمين، نسال سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا ويتوفانا مسلمين. والله يا ذي الجائزه التي نسال تعالى ان يكرمنا بها بحق فضله وان لا يجعل من ذنوبنا حجابا بيننا وبينها. وفي احاديث ضعيفه ادعيه او في بعض الاثار ادعيه عند اعضاء الوضوء عندما يصب وجهه اللهم وجهي وتبيض وجوه وتسود وجوه لم يصب له اليمنى اللهم اعطني من كتاب بيميني ولا تكلني بشمالي وانما الى اخره. هذه الاحاديث الوارده فيها لغه ضعيفه شديده الضعف، ومع ذلك هل هناك ما يمنع من ان ادعو بدعاء ملائم عند غسل اي عضو من اعضاء الوضوء لا على اعتقاد السنيه؟ لا مانع، لا مانع. هناك لم يفعل له دلالته، ونهى ان يفعل له دلالته، وفعل له دلالته، لم يفعل لا يعني النهي عن الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في هذا المكان ركعتين، هل يكره ان يصلي في هذا المكان ركعتين؟ ما له وجه، ليس له وجه، ليس كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لي ان افعله. لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الشكل، ولكن نهى رسول الله ان يصلى بعد صلاه العصر الا صلاه لها سبب، هذا له دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر احدهم فصلى صلاه الفجر فاستدرك سنه الفجر بعد الفجر، هذه صلاه لها سبب وهي كونه لم يصليها صلاه في النبي. وهناك ادله اخرى، فعدم الفعل ليس دليلا على النهي، لكن النهي بحد ذاته له دلالته التي ينبغي أن نفعلها. هناك بعض الجهل، هل صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ لا، ماذا فرضا، لكن هل هذا يقتضي النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الدعاء أم لا؟ قال الدعاء خلي بعد أن لا. دعوت الله عند شروق الشمس، هل دعا رسول الله عند شروق الشمس؟ لا يا أخي ما دعا. طيب يا أخي دعوت بعد شروق الشمس، هل دعا رسول الله بعد شروق الشمس؟ إيش يا جاهل، هذا حماقة، هذا تنطع يخلي بنا عن القواعد الشرعية، وهو تنطع بعض الصبية الجاهل في عصرنا هذا. بعض الصبية ايه ادعي يا شيخ، واذا كان وقت مناسب للدعاء فبعد الصلاة حيث كنت في مناجاة الله تعالى ارفع يديك وادع الله عز وجل، انت الان في لحظة قرب ادع. ومن السنة بعد الصلاة ان تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد 33 وتجعل تمام 100 الأئمة الشركة له منك ولا كل شيء قدير. ومن السنة أن تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، فقد ثبت فيها حديث قيل فيه الصحة والحسن. إيش الكلام؟ فإذا ختمت ذلك بالدعاء، هؤلاء الإخوة إن النوع من التشنج، مرض التشنج خطير، الله يعصب بإذن الله مشكلة. هذه يعني أنا أريد من هؤلاء الإخوة أن يتفقهوا فيه ويعتدلوا. إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم أشركت. طيب كاشف النبي واكتب إليه الوسيلة، قال يعني صالح عمل عظيم، أنا صليت وبما أني صليت أدعو الله عز وجل متوسلا في الصلاة بدعة. حيرتم يا شيخ، ما لا تدعي هلا ادعي يا شيخ، ادعو الله، واذا دعوت الله فوجدت في نفسك حضورا فاذكرني بصالح دعائك يا شيخ، والله انا بحاجه الى دعائك، انا بحاجه ماسه الى دعائك. اللحظه التي شعرت فيها في حاله قرب مع الله عز وجل ارفع يديك الى الله وقل يا رب اغفر لي واغفر لاخي فلان، اغفر لوالدي. نعم بحاجه الى الدعاء، لحظات القرب الى الله عز وجل هذه لا تفرط بها، اغتنمها. اي لحظه من لحظات القرب توجه الى الله عز وجل بصالح دعائك، وادع يا ابناء الاخوه انور الله قلوبهم ليصلح شانهم، فهم الله يستحقون منا أن ندعو الله على إخوة الطيبون، لكنهم متشنجون عند نوع من أنواع يغلق يفتقرون إلى الدعاء، وادعو الله لهم أن ينمو رشدهم، ولعل الله عز وجل ينورهم إن شاء الله تعالى. نعم إخواننا، لئن يعني انزعجنا من بعض الأخطاء لكن قلوبنا ينبغي أن تشفق عليه ولا يحرم لذة ما نحن فيه من لحظات القرب والأنس بالله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يذيقهم تلك اللحظات فيتنعم بها وأن لا يحرمنا منها. قلوا آمين يا شيخ. الإمام النووي قال لا أصل لدعاء الأعضاء، وأنا مع الإمام النووي، ولكن كما قلت لكم لا تدعو على أن هذا سنة، ادعو لأن لك أن تدعو في الوقت الذي تشاء. وهذا يستلزم ملاحظة، أما أن والله كل ما غسلت وجهي اللهم وبيض وجهي وتبيض وجهي كل ما فعلت حتى كاد أن يصبح شأنا لا ألازم السنة ملازمته، أنا أقول غير، لئلا يصبح شأنا يفهم منه من شدة ملازمتك له أنه يحافظ عليك ويحافظ على السنة. أنت اليوم إذا حافظت على السنة بألف خير. وأما هذه الأشياء فليكن منك فعلا وترك، بحيث لا يظن أنها سنة وديدا. أشار إلى بعض صوره، اللهم إنا نسلم اليمنى اللهم أعطي من كتاب اليمين وحسب الحساب اليسيرا، وإن نشر اللهم لا تعطي من كتاب الشمال ولا من وراء ظهري. أنا أريد شيئا آخر أختم به إخواني وأحبائي، عندما تتوضأ فكر في هذا الوضوء ماذا تفعل، أنت تستعد للوصول بين يدي ربك. يعني أنا لماذا أتوضأ؟ لأنني أصلي. إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم استعدادا للصلاة، تمام؟ يعني ماذا أقول أنا؟ ماذا أقول عندما أتوضأ؟ ماذا بلسان الحال؟ ماذا أفعل؟ كأني أقول لربي عز وجل: يا رب أنا عبدك المذنب الذي طالما انغمست جوارحه في معاصيك، بأي وجه، بأي يد، بأي لسان، بأي حال، أقف بين يديك. أنا يا رب لا أصلح، لكن أنا أجتهد في غسل ظاهرها، فيا رب طهر هذه الأعضاء مما ألم بها من الأوزار، من الذنوب، من الآثام. هناك ذنوب ارتكبتها ببصري، وهناك ذنوب ولغ فيها لساني، وهناك ذنوب ارتكبتها بسمعي، هناك ذنوب اقترفتها يدي، هناك ذنوب اقترفتها قدماي. فيا رب الذي أقوى عليه أن أغسل أعضائي بهذا الماء، ويا رب أنت المأمول من فضلك ورحمتك أن تطهر جوارحي من الآثام التي ارتكبتها، يا رب فاغفر حتى أقف بين يديك بصورة تليق بعظمتك، تليق بعظمتك. أنا عبدك الضعيف الفقير، هذا حالك في وضوئك. فكر في هذا، وهذا الذي يفسر تصرف الحسن، حال الحسن البصري بن علي رضي الله عنه عندما يتوضأ يسطع الوجوه. أما أريد أنت يا أبا عبد الله، ما في الماء؟ إذا ما رأى، أما تعرفون بين يدي من سأقف؟ وهو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينور قلبي وقلبكم ويرزقني وإياكم حسن أداء العبادة والوضوء والطاعة، وأن يتوب علينا وأن لا يجعل بضاعتي حسن الكلام ولا بضاعتكم فقط السماء، وأن لا يجعل من هذا المجلس حجة علينا، فأني أسأله أن يجعله نورا في بصيرتنا وحجة لنا. الحمد لله.